بسم الله الرحمن الرحيم. وأخوي أبي الله الأمر الرسول بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عليه السلام واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهلي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا مع الذين نشم منهم رائحة الأهل والوطن، العراق العزيز الغالي والجريح، أود في هذا اللقاء أن أتحدث معكم من القلب إلى القلب، محاولين أن نستفيد من الماضي الذي حصل، ما جرى في العراق من تشريد وتهجير وقد دفع ثمنه الطبقات الشريفة والقاهرة من الشعب، فشردت في أقطار الأرض. هذا الثمن الذي دفعناه يجب أن نأخذ منه الدروس والعبر. إن الأمة التي تتصف بالوعي والتي تتصف بالرؤية المستقبلية هي الأمة التي تأخذ الدروس والعبر من الحوادث التي تقع. لا يجوز تبقى هذه الأمة تعيش ثقافة الندم وتعيش ثقافة البكاء على الأطفال من دون أن نتقدم خطوة إلى الأمام على مستوى الشعب والوطن. لقد وقع الشيعة في كثير من مراحل التاريخ ضحية انفعالات وقضايا لم يدرسوا أبعادها، فدفعوا الأثمان الظاهرة من أجل ذلك. لقد قرأنا تاريخنا بشكل خاطئ وقرأنا حياة أئمتنا أيضا بشكل خاطئ، ولذلك دفعنا الأثمان الظالمة. لسنا مشروع موت ومشروع فناء،
بينما نحن طلاب حياة عزيزة وكريمة. ليس الهدف أن يموت المرء، ليس الموت قضية يكافح الإنسان من أجلها، وإنما القضية التي يكافح الإنسان من أجلها هي القضية قضية العدالة وقضية الحرية وقضية الكرامة. يكافح من أجل تحقيقها، وعندما يكافح يدرس القدرات والإمكانات. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أيها الناس، لقد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا، لا نعمل بما علمنا، ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. الأمة الواعية هي التي تأخذ الدروس والعظات من الماضي. الحسين استشهد في كربلاء، ولكن كربلاء الشهادة والنتائج لم تتحقق ولم تتكرر بعد استشهاد الإمام الحسين. لو كانت كربلاء المأساة هي الهدف، لماذا لم تتكرر في حياة الأئمة بعد ذلك؟ كربلاء المأساة لم تكن هدفا. الذي صنع المأساة هو نظام يزيد، مش الحسين هو الذي صنع المأساة. الذي صنع المأساة في كربلاء نظام الطاغية يزيد، هو الذي قتل وهو الذي سبى وهو الذي ذبح وهو الذي ارتكب أفظع الجرائم ضد مقدسات الدين والإنسانية. لكن هذه الكربلاء المأساة والنتائج بعد الإمام الحسين لم تتكرر في حياته. الأئمة هدفهم أن يحققوا كربلاء الأهداف، أن يحققوا إصلاحا وصلاحا، وأن يحفظوا الأمة حاملة لمبادئها ورسالتها. لذلك نرى أن كثيرا من الحركات الإسلامية التي وجدت في هذا العصر قد أصيبت بمرض اسمه مرض التوهم والانتفاخ. مخطئ من لا يعير اهتماما لقدرات خصمه، مخطئ من لا يعرف حجمه وقدرته على الإصلاح والتغيير ويحمل مشروعا أكبر من قدراته وإمكاناته. هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه، كذلك تهلك الجماعة وتهلك الأمة التي لا تستوعب قدراتها ولا تتعرف على دورها وعلى أهدافها في الحياة. لماذا جرى الذي جرى في العراق ونحن نعيش مأساة العراق منذ ما يزيد على 30 عاما؟ لماذا دفع الشعب هذا الثمن الظاهر لحركة في اعتقادي لم تكن مدروسة بالشكل المطلوب؟ وإلا لماذا لم نصل إلى ما نريد إذا كنا نريد شيئا؟ وأنا في اعتقادي وقد عشت في العراق بأن الشعب العراقي دفع ثمن قضية لم يتحرك من أجلها. لم يكن الشعب العراقي في وارد أن يريد سلطة أو أن يريد حكما، وإنما يريد نظاما سياسيا يحكم بالعدالة ويمنح الحرية للشعب. ليس الهدف هو إيجاد نظام شيعي في العراق كما كان البعض يرفع شعارا ما في ولي إلا علي بن حاتم جعفر. هذا خطأ كبير. الشيعة لم يدفعوا الضريبة في العراق لأن الحاكم سني، دفعوا الضريبة لأن الحاكم جاء، وهذا الحاكم جوره لم يقتصر على الشيعة فحسب، وإنما جوره شمل الجميع. من الخطأ أن نفكر التفكير الضيق. المطلوب في العراق أن نفكر وطنيا وشعبيا لكل فئات العراق، أن نطالب بنظام سياسي يحترم حقوق الإنسان ويحقق عدالة لمختلف فئات الشعب وطوائفه. مش انه والله الشيعة بدهم حكم والأكراد بدهم حكم والسنة بدهم حكم، لا. لم تكن حركة الشيعة في العراق حركة مذهبية ولم تكن حركة طوائفية. وكلكم تذكرون النداء الذي أطلقه السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه عندما قال: أنا معك يا أخي السني بقدر ما أنت مع العراق ومع الإسلام، وأنا معك يا ابن الشيعي بقدر ما أنت مع العراق ومع الإسلام. إذا القضية مش قضية يعني سنية وشيعية في العراق كما يحاول البعض أن يصورها، وجعل كل هذه الضريبة الكبرى التي دفعت هي أنه يطالب بحاكم جعفري وبحاكم شيعي. لا، هذا خطأ. في العراق نريد حاكما عادلا ونريد نظاما سياسيا يمثل كل الفئات ويحترم حقوق البشر والإنسان في ذلك البلد. هذا الذي نحن لا نتضرر من سنية الحاكم ولا ننتفع من شيعية الحاكم كما لا نتضرر من مسيحية الحاكم أو ننتفع من إسلامية الحاكم. نحن ننتفع من سلوك الحاكم مش من مذهبه. شاه إيران كان شيعيا. في لبنان عندنا الحاكم مسيحي، ما هي المشكلة في ذلك؟ لا يضر كون الحاكم مسيحيا أو مسلما، المهم أن هناك دستورا يحفظ حقوق البشر جميعا وأن هناك نظاما سياسيا يوصل الحقوق إلى الجميع. لذلك أنتم تعلمون أن الإمام الصدر في لبنان أطلق شعار العيش المشترك بين اللبنانيين جميعا، والحاكم هو حاكم مسيحي. لذلك نحن في العراق ينبغي أن نجيب على سؤالين: ماذا نريد وكيف؟ شو نريد في العراق؟ هل الشعب العراقي فعلا قام بثورة في العراق من أجل أن يشيع النظام، أو لا، هو أراد أن يطالب بحقوق البشر والناس والعدالة؟ ما الذي نريده في العراق؟ لا نريد في العراق حاكما جعفريا، نريد حاكما عادلا، ونريد حاكما أمينا على الشعب ومقدراته مهما كان انتماؤه الطائفي أو الديني. هذا هو المطلوب في العراق. الشعب العراقي دفع ضريبة لقضية لم يؤهل بل لم يكن في واد السعي من أجلها. كان هناك جماعات تتحرك على المستوى السياسي لم تقدر حجمها وحجم قدراتها، وعندئذ وقع الشعب في هذه الورطة الكبرى. أنا كنت في العراق، وبعد استشهاد السيد قدس الله نفسه ذهبت إلى إيران، وكان السمة البارزة والواضحة أنه لا يوجد تقدير صحيح لقدرات من يحاربون ويواجهون. حتى في إيران الشعار الذي كان مطروحا في إيران: أمريكان شيء، إسرائيل شيء، فلان شيء، إنه شو أمريكا وشو العالم كله، وبالآخر هي مضرب على صدام. صدام شيء، مرض التورم والانتفاع الذي يصيب الإنسان فيجعله لا يقدر قدرات من يخاصم ويجهل قدراته نفسه، فعندئذ يدفع الشعب الضريبة الكبرى. لذلك الذي ينبغي أن نفكر فيه مليا أنه في العراق كفى تشرما وكفى انقساما وكفى توزعا هنا وهنالك. المصيبة ينبغي أن تجمعنا من أجل أن نحقق ما نصب إليه من عراق الحرية وعراق العدالة وعراق الكرامة، وينبغي أن نستفيد من الضريبة الكبرى التي دفعها الشعب. كل ذلك من أجل أن نترك الكثير من الانتماءات. نحن في العراق جزء لا يتجزأ من العالم العربي، روابط الأديان لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان. فنلندا التي تعيشون في ظلالها اليوم لها روابط دينية مع دول أخرى، لكن هذه الروابط لا تكون على حساب الوطن. نحن عندما نكون في العراق نحن عرب، وفي لبنان عرب، وفي سوريا عرب، نحن جزء من محيط عربي. بل نتكلم بالنظام الذي ينسجم مع محيطنا. لا يجوز أن تكون روابط الدين والمذهب على حساب الانتماء الوطني والقومي. الانتماء الوطني والقول بضد الدين. الدين مع انتمائك الى وطنك والى قومك. ولذلك ورد في الحديث المشهور حب الاوطان من الايمان. واذا اردت ان تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه الى وطنك. قد تكون لنا علاقات مذهبية او دينية مع دول مجاورة مع ايران، لكن لا يعني ان تكون العلاقة مع ايران على حساب انتماء الى تراب الوطن. التلاقي في المذاهب والاديان يعني مزيدا من التعاضد والتعاون والاحترام المتبادل، لكن ليس على حساب الهوية الوطنية والقومية. بالعراق ما بدنا نحن نظام لا ينسجم مع المحيط العربي، مش معناها انه انت بتصير ضد فلان او ضد الدين او الى اخره، لا. حتى يكون التحرك سليما ويعطي ثماره يجب ان نفكر بمناخ الارض التي نعيش عليها. يعني نحن عروبتنا في العراق مستوردة، اصبح الكثير يفكر بان عروبتنا مستوردة لان عملنا لم يكن لصالح النهج الوطني في الداخل. نحن المشروع اللي بدنا نحمله في العراق هو مشروع وطني ينسجم مع العراق تاريخا وحاضرا ومع انتمائه الوطني والقومي. ولذلك هذه عبارة ينبغي ان نحفظها جيدا، روابط الاديان لا تكون على حساب الاوطان. حتى ما نتحرك التحركات الانفعالية غير المدروسة التي تجعل الشعب برمته يدفع اسلح الاثمان. في العراق جرت انهار الدم، جرت انهار الدم غزيرة، ومع ذلك لم يحقق هذا الشعب شيئا. لماذا؟ لأن التحرك غير مدروس، تحرك لم يدرس. والشيعة كما قلت في كثير من مراحل التاريخ كانت العاطفة تسبقهم فيندفعون إلى سوح الموت من دون أن يحققوا شيئا. حتى قال بعض المستشرقين بيقول أنا درست حركات الشيعة في العالم في التاريخ الماضي فوجدتهم قوما يعرفون كيف يموتون ولا يعرفون كيف ينتصرون. يعرفون يموتون زين، لأنه مشروعهم هو الاستشهاد، مش مشروعهم، مشروع حياة قد يستشهد المرء في سبيله. وفرق كبير بين أن تكون الشهادة مشروعا لك وبين أن تكون الشهادة في سبيل مشروعك. من هنا إذا ينبغي أن نحدد الهدف الذي نريد في العراق، أن نحدد الوسيلة الموصلة إلى الهدف. لا يمكن أبدا أن تكون الوسيلة الموصلة للهدف بمعزل عن المناخ الذي يعيش فيه الإنسان، عن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ليحقق ما يصل إليه. والذي لاحظته أننا ما زلنا نعيش الخطابات البعيدة عن الواقع، نعيش حالة من الشعارات البعيدة عن الواقعية والمغرقة في عالم المثالية، لا نأخذ دروسا من الماضي. لماذا نحمل الشعارات التي سقطت في مهدها ونحملها إلى كل بلاد الأرض. معنا نحملها. سقطت هذه الشعارات في العراق وفي خارج العراق، ونحن نبقى حاملين لهذه الشعارات. عندما نعيش في أرض لا يمكن أن نفرض آراءنا وشعاراتنا على الآخرين. يمكن أنت ما بتحب كلينتون بس غيرك بحب كلينتون. يمكن أنت ما بتحب البلد الفلانية ما لك معها علاقات، بس لا يمكنك بالمنطق الحر أن تفرض فكرك على الآخرين. متى تلاحظ أنت الأمثلة التي تعيش فيها؟ يعني مثلا الآن في العراق قد لا ترضى أنت بأن يأتي شخص ويشتم لك بلدا عربيا. طب لماذا تريد من هذا الشخص أن يقبل منك أن تشتم كل بلاد الدنيا في بلده؟ أي منطق؟ كيف يمكن؟ نحن نعيش في عصر اسمه عصر التعددية والتنوع، وعصر قبول الغير، وعصر الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب. هذه الأمور ينبغي أن نعيها جيدا. يعني أنا عشت في جنوب لبنان مع قوات الطوارئ الدولية. هل يمكن أن أفرض على هذه القوات التي انتدبت لحفظ السلام في المنطقة وجهة نظري وأن أعتبرها معي ضد الدولة الأخرى؟ لن. هي منتدبة لتكون فاصلة وفريقا محافظا، فلا يجوز أن أفرض عليها وجهة نظري. نحن هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين سنصل إذا بقينا نحمل هذا المنطق الجامد وغير المتحرك الذي يعني يقبل الآخرين ويتفاعل معهم؟ هناك جئنا إلى هذه الأرض، وغيركم أنا التقيت به قبل شهر في أمريكا. فهذه الدول التي استقبلتنا من العراق ومن غيره استقبلتنا وفق عقود ووفق عهود ووفق شروط وضمانات. لن ينظر الآخرون إلى الشكل، وإنما سينظرون إلى العمل والممارسة. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم أنا دخلت عبر عقد وعبر عهد وعبر التزام، يجب أن أفي بهذا الالتزام. يعني إذا أنا الآن كنت معارض سياسي لكلينتون أو لأي رئيس من رؤساء العالم بدوش المعارضة على الآخر، طب أفرض أنا عايش بدولة محاربة للدولة الأخرى، ماذا أصنع؟ لماذا لم تقبلنا الدول الأخرى طيب التي نحمل نحن على الأقل انتماء إليها؟ ليش؟ وأنتم أنا التقيت الآن بكثير من الإخوان الذين تركوا إيران وكانوا وأصبحوا موجودين في أمريكا. هذه أمور بدنا نراعيها، بدنا نلاحظها. مش الإنسان عايش وحده في هذا العالم. عندما يدخل إلى بلد لهذا البلد عادات وتقاليد ينبغي أن يحافظ عليها. كما أنه ليس مطلوبا أن ألغي عاداتي وتقاليدي، كذلك ليس مطلوبا أن ألغي عادات وتقاليد الآخرين. ينبغي أن نصل إلى القواسم المشتركة التي تجعلنا نتعايش معا في احترام ومحبة وتسامح. كان هناك لقاء في أمريكا وعملنا ذكرى للسيد الشهيد قدس الله نفسه، وكان لي مقطوعة شعرية عن العراق وعن المصاب أقرأها عليكم، وبعدها نفتتح يعني مجالا للسؤال والجواب.
في أزمان محنتها
مد السفينة في أزمان محنتها لم تخش أمواج بحر هاج واضطربا. أعطى لك الشعب مطواعا قيادته يا قائدا بسوى الرحمن ما رغبا. طلبت عاجلة الدنيا وزينتها أغرت سواك فلم يرفض لها طلبا. 20 عاما 20 عاما ونار اليمن تلفحها. 20 عاما ونار اليمن تلفحنا. فالصبر كان لنا أما وكان أبا. 20 عاما وأنهار الدماء روت أرض العراق وحق الشعب قد سلبا. 20 عاما مضت والقلب منفطر والدمع قد سال كالنهرين وانسكبا. ما زلت حيا تنادينا ما زلت حيا تنادينا ونحن على خطاك بالدم نروي السهل والهضبا. والشعب قام على الطغيان يرهقه في ثورة صب فيها النار والغضب. يكوي الطغاة بها ثأرا لسيده والظالمون له كانوا لها الحطبا. يواصل الدرب بالأبناء محتسبا غير العراق أبا دارا أبا أخبا. إنا سنبقى وإن طال الزمان بنا نهوى العراق ونهوى أهله النجبا. نبقى وإن بعدت في الأرض شقتنا نردد القول صدقا ينبذ الكذب. إن العراق هو الباقي لنا وطنا ولو ملكنا جنان الأرض والسحبا. وابشر أبا جعفر فالفجر موعدنا والفتح آت ونصر الله قد قربا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى على محمد وآل محمد.